شاطئ الأمان. فإذا تمرس بالسباحة صار سباح عند ذلك يواجه الأمواج. أما أن ننصح فتى يافع ما متعلم السباحة بعد وما متعلم مواجهة الأمواج نقول له حتى تتعلم السباحة وحتى تنمو وحتى تقوى وحتى تتمكن من السباحة أن تسلم نفسك لأمواج البحر، هذا تفكير خطأ مو تفكير صحيح. يعني هذا الفكر فكر غير صحيح. نحن في حياتنا الغير الثقافية أيضا نفكر بهذا الطريقة من التفكير. أنا أسأل أصحاب المنطق الأول، نحن في المساحات الأخرى من الحياة أيضا نفكر بهذا التفكير بهذا المنهج؟ نحن نؤمن مثلا بالتجارة الحرة، هذه فد مبدأ تجاري، التجارة الحرة. لو آمنا بمبدأ التجارة الحرة، معنى التجارة الحرة أن نسمح باستيراد اللحوم الفاسدة والفواكه الفاسدة والأدوية المسمومة والفاسدة، هل نسمح بذلك بدليل بحجة حرية التجارة؟ هل سمعتم في يوم من الأيام أن يسمح باستيراد الحبوب الفاسدة والأدوية الفاسدة والفواكه الفاسدة والطعام الفاسد بحجة حرية التجارة؟ مو معنى حرية التجارة السماح بالسماح بالطعام الفاسد والحبوب الفاسدة واللحوم الفاسدة والأدوية الفاسدة أن تدخل بلادنا، هذا مو معنى حرية التجارة. الثقافة ما تختلف، الثقافة ما تختلف، نفس المنطق الذي يحكمنا يفرض علينا أن نفرض رقابة على الاستيراد والتصدير، بنفس المنطق نحن نواجه الثقافة التي تدخل بلادنا. وكيف احنا نتحسس تجاه الطعام الفاسد واللحوم الفاسدة وما نتحسس تجاه الفكر الفاسد والثقافة الفاسدة، الثقافة الجنسية الفاسدة اللي تدخل بلادنا ما نتحسس منها، ولكن اللحوم الفاسدة، الأسماك المعلبة الفاسدة، المعلبات الفاسدة عندما تدخل بلادنا نفرض رقابة عليها ونتحسس منها ونأخذ منها موقف ونقول ليس معنى حرية التجارة أن نسمح بالمعلبات الفاسدة أن ندخل بلادنا. ولكن لما يكون الحديث عن الثقافة الفاسدة، عن الثقافة الجنسية الفاسدة، الثقافة الأخلاقية الفاسدة، الثقافة السياسية والفاسدة، والأخبار المضللة والمعلومات اللي تدخل بلادنا على شبكات الإنترنت، المعلومات التجسسية والمعلومات والمغريات الجنسية، نقول الانفتاح الثقافي مبدأ محترم، ينبغي أن نحترم الانفتاح الثقافي ونسمح لهذه الثقافة أن تدخل بلادنا حتى شبابنا ينمون وينضجون ويتكاملون وحتى يكتسبوا المناعة والحصانة من هذه الثقافة. هذا مو منطق صحيح، هذا منطق عليه مؤاخذات كثيرة. الإسلام يعارض أي تخريب، الإسلام يمنع من سياسة التخريب ولا يوافق على التخريب أبدا، سواء التخريب الاقتصادي أو التخريب الأمني أو التخريب العمراني أو التخريب التجاري أو التخريب الزراعي أو التخريب الصناعي أو التخريب السياسي أو التخريب الثقافي. والتخريب الثقافي والتخريب الأخلاقي والتخريب في القيم والعقائد ما يختلف عن التخريب في الزراعة والتجارة والصناعة والعمران، أبدا ما يختلف. بنفس المنطق الذي نحرم التخريب في العمران، التخريب في التركيبة السكانية، التخريب في الزراعة والصناعة، التخريب في التجارة، التخريب في الأمن والسياسة، بنفس المنطق الإسلام يحرم على الناس التخريب في الثقافة والتخريب في الأخلاق والتخريب في العقائد. وهذا النوع من التخريب من أكبر أنواع التخريب، أن نسمح لهذه الثقافة أن تدخل بلادنا وبيوتنا ومؤسساتنا بلا رقابة وبلا حدود وبلا ضوابط وبلا فرض أي سيطرة. أنا أعتقد المسألة ليست المسألة مسألة الحرية الثقافية والفكرية والاستبداد الثقافي والفكري. دعاة الانفتاح على الثقافة التي تدخل بلادنا من الغرب يتدرعون بمبدأ حرية الفكر وحرية الثقافة. أنا أعتقد المسألة ليست مسألة حرية الفكر والحرية الثقافية والحرية السياسية أو الاستبداد الفكري والثقافي والسياسي، المسألة غير هذه المسألة، وإلا هذا مو معنى الحرية. ما نفهم معنى الحرية أن نفتح بلادنا على كل أنواع الثقافة الفاسدة التي ينتجها الغرب والتي تذمرت منها فطرة الإنسان الغربي وأفسدت وخربت فطرة وضمير الإنسان الغربي، هذا مو معنى الحرية. أنا أعتقد المسألة مسألة أخرى، مسألة الانفتاح على الحضارة الغربية والقيم. هذا الانفتاح، هناك ناس يؤمنون بمبدأ الانفتاح على الحضارة الغربية، يؤمنون بأن هذه الحضارة جيدة، ويؤمنون بأن هذه الثقافة نافعة، ويؤمنون بالأفكار والثقافة التي تردنا وتدخل بلادنا من ناحية الغرب، ما يعبرون عن حقيقة رأيهم وموقفهم من الثقافة التي يصدرها الغرب إلينا، ما يعبرون بشكل واضح عن حقيقة موقفهم، وإنما يتذرعون بحرية الفكر والحرية السياسية والحرية الثقافية بالسماح بهذا الفكر للدخول إلى بلادنا. المسألة مسألة أخرى، دول الدعاة إلى الانفتاح الثقافي والانفتاح الحضاري على الغرب، على الثقافة الجنسية والثقافة السياسية والثقافة العقائدية والثقافة الأخلاقية في الغرب، هؤلاء الدعاة يحملون رأي آخر وفهم آخر وتصور آخر غير تصورنا، ما بإمكانهم أن يعبروا عن حقيقة موقفهم، ولكن يتمسكون بشعار الحرية الثقافية والحرية السياسية لنفتح بيوتنا وصدورنا وقلوبنا ومؤسساتنا على هذه الثقافة. إذن من الأفضل أن ننتقل إلى المسألة الأخرى، والآن أحول الخطاب، أغير جهة الخطاب إلى الذين لا يؤمنون بهذه القيم وأتحدث مع هؤلاء. أقول نحن نواجه عندنا مسألتين. المسألة الأولى مسألة حوار ولقاء حضاري وثقافي وفكري وسياسي، والمسألة الثانية مسألة انفتاح واستسلام للثقافة الغربية والحضارة الغربية. أنا أفرق بين هاتين المسألتين. في المسألة الأولى رأي الإسلام إيجابي، وفي المسألة الثانية رأي الإسلام سلبي. في المسألة الأولى وهي مسألة الحوار الحضاري والثقافي والسياسي واللقاء الحضاري والثقافي والسياسي، رأي الإسلام بالإيجاب بالضرورة وبالتأكيد، ما يناقش في ذلك أحد. الإسلام يأمرنا بمثل هذه الحوارات واللقاءات الحضارية في ظروف أمينة، في ظروف أمن فكري والثقافي والسياسي. يقول تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. الله عز وجل يأمرنا بالحوار، الجدال يعني الحوار. الله عز وجل يأمرنا بهذا الحوار، يأمرنا بهذا اللقاء، ولكن ويعطينا كذلك أدب اللقاء، أدب اللقاء بالتي هي أحسن. فإذن الله عز وجل يأمرنا بالحوار، ويأمرنا كذلك، يعطينا كذلك أدب الحوار بالتي هي أحسن، حتى تكسبون، وحتى تكسبون الموقف الحضاري والفكري والثقافي والسياسي. ويأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نتعارف. الله عز وجل يريد من عندنا أن نتعارف. خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. هذا التعارف، التعارف يعني اللقاء، التفاهم، هذا التلاقي، هذا اللقاء والتعارف والتفاهم الله يريد. لتعارفوا، مبدأ من مبادئ الإسلام التعارف. التعارف يعني اللقاء، اللقاء بين أفكار مختلفة، بين توجهات فكرية وسياسية وحضارية وثقافية وأخلاقية متعددة. وليس معنى اللقاء والتعارف التعارف بين الأفراد والجماعات المتحدة في الفكر والثقافة. التعارف معناه اللقاء بين الجماعات، المجاميع المختلفة في الفكر والثقافة والحضارة والفهم السياسي والموقف السياسي. فإذن الله عز وجل يأمرنا، يريد من عندنا التعارف، ويريد من عندنا أن نستمع. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ما يريد من عدنا رب العالمين أن ننغلق ونعرض، نستمع. الذين يستمعون القول، نستمع وننفتح وناخذ، ولكن نتبع الأحسن، يعني نستخدم ما آتانا الله تعالى من عقل وقلب في فرز الصحيح عن الفاسد، في فرز الباطل عن الحق، في فرز الضلال عن الهدى، في فرز المستقيم عن المنحرف، في فرز النور عن الظلام، في فرز القيم عن أضداد القيم. فيتبعون أحسنه. الله يريد من عندنا كل ذلك وليس من شك في ذلك، ولكن مع فرض ظروف أمنية، ظروف أمنية، أن يكون اللقاء في ظروف أمينة من الناحية الثقافية والسياسية، وأن يكون الاستماع في ظروف أمينة، أن يكون الجدال والحوار في ظروف أمينة، وأن يكون الاستماع في ظروف أمينة، وأن يكون اللقاء والتعارف في ظروف أمنية. هذا الذي يريدها الله سبحانه وتعالى. والذي يرفضه الإسلام أن ننفتح، نفتح بيوتنا ونفتح قلوب شبابنا وأسماعهم وأبصارهم وعيونهم وأسماعهم وهم غير محصنين، وهم لا يملكون القوة الكافية، وما موفري لهم نحن بعد الأمن الكافي، أن نعرضهم لهذه الزوبعة من الإغراءات والأفكار المنحرفة والضالة، ونفتح بيوتنا ونفتح مكتباتنا ومؤسساتنا ومدارسنا ومجتمعنا على الثقافة الجنسية والثقافة الأخلاقية والثقافة الغربية اللي تأتينا من ناحية الغرب. هذا غير صحيح. احنا ينبغي أن يتم هذا اللقاء ولكن في ظروف أمنية كامنة. الله عز وجل يريد الأمن للمسلمين، يريد لهم الأمن السياسي، ويريد لهم الأمن الفكري، ويريد لهم الأمن الثقافي، ويريد لهم الأمن التجاري، ويريد لهم الأمن المالي، الأمن في دمائهم، الأمن في أعراضهم، من مبادئ الإسلام الأمن والسلام. والدولة الإسلامية مسؤولة عن توفير الأمن والسلام للمجتمع، فيأمنهم على دمائهم ويأمنهم على بيوتهم. الدولة تأمنهم على أموالهم وتأمنهم على دمائهم وتأمنهم على أعراضهم وتأمنهم على أبنائهم وتأمنهم على عوائلهم وتأمنهم على تجارتهم وتأمنهم على بيوتهم. البيت مكان أمين، ما يدخل فيه غير من غير استئذان. تأمنهم على بيوتهم، تأمنهم على تجارتهم، وتأمنهم كذلك على عقائدهم وأفكارهم وثقافتهم. الدولة الإسلامية مسؤولة عن الأمن، اتأمنهم على ما يسمعون وعلى ما يرون، اتأمنهم على ما يسمعون من الخبر، من البيانات، من الأخبار، من المذياع ومحطات البث، وتأمنهم كذلك تعطيهم الأمن الخبري والأمن فيما يرون والأمن فيما يسمعون والأمن في الثقافة وما يأخذون من الثقافة. هذا الأمن الله عز وجل يريده، كما أن الله تعالى يريدنا للأمن التجاري، أن تتم التجارة في ظروف أمنية. إذن الإسلام، موقف الإسلام من اللقاء الحضاري واللقاء والحوار الحضاري والثقافي بالإيجاب، ومن الاستسلام للثقافة والحضارة التي تأتينا من الغرب عبر الفضائيات وعبر شبكات المعلومات، موقف سلبي. أنا أذكر مثال وأختم هذا الحديث، أقول من الخطأ أن الإنسان يجلس في بيته ويغلق أبواب البيت على نفسه وما يسمح لأحد أن يدخل عليه في البيت، وما يسمح لعائلته أن تخرج ولأبنائه أن يخرجوا من البيت. تسأل ليش؟ يقول حتى أحصن نفسي وأحصن أبنائي وأحصن بناتي من الآخرين. هذا خطأ، أن يسيج الإنسان نفسه وعائلته بسياج كامل لا يدخل عليه أحد ولا هو يخرج إلى أحد، لا يدخل أحد إلى عائلته ولا يخرج تخرج عائلته إلى أحد. هذا خطأ بالتأكيد خطأ مهما كانت الحجة، بحجة المناعة، بحجة الحصانة، هذا برنامج خطأ، هذا الخطأ الأول. والخطأ الثاني أن الإنسان يبقي باب بيته مفتوح للسراق وللمجرمين والقتلة نص الليل ويروح ينام بحجة الانفتاح، الانفتاح ضروري والإنسان ينبغي أن ينفتح على الآخرين، فيبقي باب بيته مفتوحا على المجرمين والسراق منتصف الليل، وهو وعائلته يروحون ينامون ويقولون سياسة الانفتاح هي السياسة الصحيحة. هذا أيضا خطأ بالتأكيد، كل منهما خطأ، الأول خطأ والثاني خطأ. الصحيح اللقاء، والصحيح الحوار، والصحيح الاستماع، ولكن مع فرض رقابة ومع تحديد ما يدخل الإنسان، يدخل بيت الإنسان، وتحديد ما يأخذ الإنسان المسلم من الثقافة، وفرض الرقابة على فرض السيطرة على شبكات الإنترنت، وفرض الرقابة والسيطرة على القنوات الفضائية، وفرض السيطرة والرقابة على الأفلام، أفلام الفيديو وأفلام السينما، وفرض الرقابة على ما تدخل بلادنا، ما يدخل بلادنا من المطبوعات، من الصحافة ومن الكتب ومن الجرائد، وفرض الرقابة على ما يطبع وينشر في بلادنا من الكتب ومن الصحافة، فما يوافق قيمنا وأخلاقنا وأفكارنا نسمح له، وما يؤدي ويسبب إلى تضليل وإغراء شبابنا وبناتنا نمنع منه. الحل الصحيح هو اللقاء الإيجابي والحوار الإيجابي والاستماع الإيجابي والانفتاح الإيجابي، والخطأ هو فقدان الرقابة وفقدان السيطرة والاستسلام للثقافة التي تدخل بلادنا من دون حدود ومن دون ضوابط ومن دون رقابة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
كنتم مستمعين الكرام مع المحاضرة الإسلامية بصوت المرحوم الشيخ آية الله محمد مهدي الآصفي. نسألكم الدعاء وإلى اللقاء. الله
بالبحر أو في مر سحاب. بحرين الصمود
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأرحب بحضراتكم أيها الأحبة أينما كنتم في برنامجكم بحرين الصمود، وسنكون معكم في هذا اللقاء في موضوع البحرين وتراكمية في انتهاكات حقوق الإنسان. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، فاجأت الخارجية البحرينية المنظمات الدولية بالمذكرة الاحتجاجية الغاضبة التي بعثت بها إلى ناظرتها القطرية بشأن برنامج بث عبر قناة الجزيرة كشف انتهاكات تمارسها البحرين ضد معتقلي الرأي في سجونها. لا نريد الحديث عن المذكرة ومضامينها أعزائي الكرام، ولكننا وكالمنظمات الدولية نستغرب أن يعترض نظام المنامة على بعض الإثارات والأحاديث العابرة التي يتم تناولها أو تداولها بخصوص تلك الجرائم والمجازر والانتهاكات التي تطال شرائح المجتمع في البحرين. هل يصدق النظام نفسه عندما يتنصل من جرائمه ويتظلم من أن الآخرين اتهموه بما لم تجنه يداه حسب اعتقاده؟ وهل يتصور نظام المنامة أن العالم غافل أو أعمى لا يرى تلك الجرائم التي صدعت رؤوس العالم وأثارت استياءهم؟ تساؤلات وتساؤلات لا يمكن التوقف عندها أو التغاضي عنها. وكانت قبل أسبوع تقريبا جمعية الوفاق الوطني أصدرت تقريرا رصدت فيه 408 انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين جرى خلال شهر فبراير 2021. وقالت الوفاق في تقريرها أن السلطات البحرينية اعتقلت تعسفيا 37 مواطنا خلال شهر فبراير، من ضمنهم 8 أطفال بلغ سن أصغرهم 11 عاما. كما أشارت إلى 77 حالة احتجاج سلمي و46 مداهمة غير قانونية للمنازل والمنشآت الخاصة. هذا ولفت التقرير إلى المعتقل عبد الهادي مشامع والد الشهيد علي مشامع الذي لم يسمح له بالحصول على كامل أدويته التي يحتاجها بشكل ضروري بعد اعتقاله في توقيف الحوض الجاف، علما أنه كان يعاني من أمراض مزمنة وغير مزمنة. هذا في وقت أقرت منظمات عالمية بأن البحرين تصنف على قائمة الدول الأسوأ في انتهاك حقوق الإنسان، فيما جددت هذه المنظمات ضرورة إطلاق سراح نشطاء اعتقلوا خلافا للقوانين الدولية المعمول بها في العالم. وكانت لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بالاعتقال التعسفي قد أقرت وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي بأن 6 ناشطين بحرينيين تم اعتقالهم بطريقة تعسفية وانتزعت اعترافات منهم تحت التعذيب، إلى جانب ارتكاب مخالفات عديدة بحقهم من قبل السلطات في المملكة. وحثت اللجنة حكومة البحرين على وقف سياسة الاعتقال العشوائي والتعذيب والإجراءات العقابية الأخرى التي تطال الشعب البحريني بسبب آرائه أو معتقداته. معروف أعزائي الكرام أن نظام آل خليفة يمارس سياسة تعسفية مفرطة وغير إنسانية ضد المعارضة، وتشمل الانتهاكات بحقهم اعتقالات بدون مذكرة والإخفاء القسري والتعذيب، كما تشمل أساليب التعذيب الأكثر شيوعا التي تم الإبلاغ عنها كالضرب على جميع أنحاء الجسم والحرمان من النوم والاحتجاز في غرف باردة وتهديد عائلاتهم. وكان فريق الأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي أكد في إحدى مذكراته أن المتهمين يحرمون من الاتصال بمحاميهم ولا يسمح لهم بزيارات إلا في حالات نادرة. كما وجد الفريق نمطا ثابتا من السلوك من قبل السلطات البحرينية في عدم توضيح أسباب أوامر الاعتقال. ومؤخرا حثت 15 منظمة حقوقية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على معالجة التدهور الخطير لحقوق الإنسان في البحرين من خلال تبني سياسة خارجية قائمة على هذا الملف، مشيرة إلى أن ازدراء الرئيس السابق دونالد ترامب لحقوق الإنسان شجع حكام البحرين على مهاجمة المجتمع المدني وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة. بحرين روحك طال الألم، أفق أيها الشعب لا لا تنم، لبحرين روحك طال الألم، أفق أيها الشعب لا لا تنم. الله الله أكبر، الله الله أكبر. الجرح تكلم، الموت تحتم، والأرض في أجلائنا غرقا. يا شعب تعلم، نيل العلا بالدم، والنفس في مأساتها ترقى. بالعشق تقدم، والظلمة تقحم، في صرخة أصداؤها تبقى تبقى. بالعشق تقدم، والظلمة تقحم، في صرخة أصداؤها تبقى تبقى. وكسر بعزمك صرح الصنم، ورفرف بروحك صوب العلم. وكسر بعزمك صرح الصنم، ورفرف بروحك صوب العلم. الله الله أكبر، الله الله أكبر. بحرين روحك طال الألم، أفق أيها الشعب لا لا تنم. بحرين. نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وأحييكم ثانية في لقاء بحرين الصمود تحت عنوان البحرين متراكمية في انتهاكات حقوق الإنسان. ويسعدني الآن أن أستضيف معي الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من لندن. بداية دكتور علي الفرج، السلام عليكم وأهلا بك معنا في اللقاء.
عليكم السلام السلام عليكم وسهلا بكم.
حياكم الله ويسعدني التقيك ثانية في لقاء بحرين الصمود. طبعا كما تعلم فاجأت الخارجية البحرينية المنظمات الدولية بالمذكرات الاحتجاجية الغاضبة التي بعثت بها إلى نظيرتها القطرية بشأن برنامج بث عبر قناة الجزيرة كشف انتهاكات تمارسها البحرين ضد معتقلي الرأي في سجونها. ما معنى الأزمة الأخيرة دكتور علي التي أثارها نظام البحرين مع الحكومة القطرية لمجرد ورود فقرة في برنامج تلفزيوني تشير إلى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان؟
طبعا أنا يعني بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الموضوع طبعا متعلق ببرنامج الزفرات وكتاب الزفرات.
نعم.
برنامج طرحته قناة الجزيرة.
صحيح.
طبعا هذه ما عرضته قناة الجزيرة لا شك أنه نبذة بسيطة ويعني مثال بسيط عن كمية الانتهاكات التي تجري في السجون بشكل منظم وواضح منذ فترة طويلة وليس يعني هذه فقط عينة بسيطة. طبعا لا شك أن الحكومة الخليجية في السابق أنكرت مثل هذه الحقائق في الواقع يعني حقائق التعذيب الممنهج والتي دولتها وأكدتها المنظمات الدولية المستقلة وأيضا النظام الخليجي نفسه أدان نفسه عندما شكل ما يسمى بلجنة تقصي الحقائق المشهورة بلجنة بسيوني التي أيضا أدانت النظام وكشفت كمية الانتهاكات الممنهجة التي يقوم بها النظام الخليجي ضد المعتقلين حقوق المعتقلين السياسيين والنشطاء السياسيين في البحرين وكل من يطالب بالديمقراطية أو حق الشعب أو تغير نحو الإرادة الشعبية في البحرين. لا شك أن النظام الخليجي أيضا يرى نفسه في حالة ضعف كبير وأنه يحاول أن يحصل على بعض الامتيازات بعد ما يسمى بقمة العلا حيث أنه لم يخرج من هذه القمة بأي فوائد أو مكتسبات ولذلك قبل فترة أيضا أثار موضوع الصيادين في البحرين يعني موضوع الصيادين على الحدود وما شابه وهي يعني مشكلة مشتركة بين الدولتين يعني وليس فقط يعني أن البحرين هي يعني ضحية في هذا الجانب فالنظام الخليجي يثير مثل هذه الزوبعات أولا لكي يحرف الأنظار عن المشكلة والأزمة الحقيقية السياسية والحقوقية الموجودة داخل البلد وأيضا للحصول على بعض المكتسبات. طبعا العلاقات لم ترجع طبيعية ومن المتبع أن ترجع طبيعية مع قطر وأيضا النظام الخليجي لم يحصل على أي شيء من قمة العلا بينما كان في السابق هو خسر على يعني تثبت خسائر بسبب مقاطعة دولة قطر في السابق.
نعم.
وعندما بدأت العلاقات ترجع مع السعودية والإمارات بدرجة معينة هو لم يحصل على مكاسب ولذلك هذه الزوبعة الإعلامية ضد النظام في قطر.
طيب دكتور جمعية الوفاق الوطني أصدرت تقريرا قبل أسبوع تقريبا رصدت فيه 408 انتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين جرى خلال شهر فبراير 2021 وقالت الوفاق في تقريرها أن السلطات البحرينية اعتقلت تعسفيا 37 مواطنا خلال شهر فبراير من ضمنهم 8 أطفال بلغ سن أصغرهم 11 سنة. يعني لماذا انتفض النظام بهذا الشكل ولماذا حاول الدفاع المستميت عن نفسه وبطريقة مستهترة؟
واقعا ان الانتهاكات ليس لها حد. لدينا معتقلين في البحرين دخلوا السجن وهم اطفال ومراهقين في سن المراهقة.
نعم.
ويقضون مدة طويلة من السجن يعني الان اصبحوا بالغين يعني وصل بعضهم الى نهاية العشرينات و يعني معظم حياته فترة اللي قضوها في السجن تقارب فترة اللي قضوها خارج السجن يعني فقط لأنهم خرجوا في مسيرات مطالبة بالديمقراطية أو مطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو إطلاق سراح الرموز السياسية الموجودة المعارض الموجودة في البحرين. النظام الخليجي لأنه مكشوف لأن بيته مزجاج لذلك يتحسس من كل انتقاد يعني يقوم بسياسات مختلفة مختلفة، مرة ينكر كل الانتهاكات، مرة يقوم بصناعة مؤسسات صورية لدعم حقوق الإنسان وهي لا تدافع عن حقوق الإنسان وإنما تعمل فقط على تبييض سمعة النظام الخليفي في الخارج، وليس غرض هذه المؤسسات الشكلية الموجودة داخل البحرين التي أقامها النظام بدعم من بعض الدول الغربية وبريطانيا بالذات والولايات المتحدة فقط للتغطية عن هذه الانتهاكات ولتحسين سمعته، ولكن فشلت لأن الواقع هو الذي يعني الآن لا يمكن تستر على مثل هذه الانتهاكات، وخاصة مثلا في موضوع برنامج هذا كتاب زفرات، وأن الشهود كانوا هم المعتقلين والضحايا وعددهم بالعشرات، يعني يصل إلى 70 معتقل شهادات يعني بالعشرات، لا يمكن لأحد أن ينفيها أو ينكرها، وخاصة أن الشهادات أتت والمعتقلين يعرفون أن النظام سوف يعاقبهم على هذه الشهادات.
طيب دكتور، كما تعلم أو يعلم الجميع بأن الأعمار اللي بين 11 و17 سنة هناك قوانين تمنع من أن يزجوا الأعمار هذه داخل السجون، كيف تعلق؟
طبعا بدون شك يعني النظام الخليفي لا يحترم مثل هذه القوانين، أو يعني المفروض الأطفال يعاملون بطريقة مختلفة، يعني هو لم يتورع حتى عن اعتقال كبار السن والنساء، يعني قمع مستمر وممنهج وسياسة عقاب جماعية، يعني لم يتجاوز النظام الثورة العارمة التي خرج في عام 2011 ولا ومستمر في النظر لشعب البحرين على أنه أما غنيمة حرب أو أنه مسيطر عليه بالقهر، ولا يوجد أي شرعية شعبية للنظام، يوجد عقدة للنظام في الواقع ويحس بالضعف الكبير لأنه لا يوجد دعم شعبي له ولسياساته المختلفة، يعني سواء سياسة مصادرة الحريات، يعني لا يوجد حتى في البحرين حتى صحيفة يعني إلكترونية أو تمثل المعارضة أو تمثل الشارع، كل شيء مسيطر عليه من قبل السلطة، كل شيء يصدر بقوانين ومراسيم ملكية ومن الديوان الملكي، يعني هذه ليست دولة عصرية، يعني هذه دولة قمعية دكتاتورية قبلية، يعني تعتمد على القهوة والبطش والانتقام من الخصماء السياسيين، ولذلك تستهدف كل فئات المجتمع، يعني لم تتورع عن استهداف مثلا المهنيين، الأطباء، المدرسين، حتى الرياضيين استهدفتهم، يعني فضلا ولا تحترم القوانين الدولية في هذا الجانب، ولذلك تستهدف حتى الأطفال والنساء.
طيب دكتور، يعني كانت لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بالاعتقال التعسفي قد أقرت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي بأن ستة ناشطين بحرينيين تم اعتقالهم بطريقة تعسفية وانتزعت اعترافات منهم تحت التعذيب، إلى جانب ارتكاب مخالفات عديدة بحقهم من قبل السلطات في المملكة. ما هي حقيقة انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، ولماذا إصرار آل خليفة على التعاطي بهذا الشكل؟
طبعا لأن النظام آل خليفة لا يحترم الشعب، لا يحترم شعب البحرين. هذه سياسة منهجة ليست فقط هي سياسة قمع، ولكنها سياسة تمييز عنصرية واضحة ضد شعب البحرين الأصلي. يعني الآن في البحرين مثلا يوظف الأجانب بشكل واسع وكبير ولا تعطى نفس هذه الرواتب للمواطنين الأصليين في البحرين، سياسة في التوظيف، سياسة ممنهجة لبث الفقر في أبناء شعب البحرين، سياسة ضد هوية شعب البحرين، يعني مثل منها محاربة علماء الدين، محاربة الشعائر الدينية والمناسبات الدينية، يعني سياسة ممنهجة، يعني انكشفت لهذا النظام، يعني حتى في السابقة حتى استخدم، يعني تقرير في الجزيرة السابق أيضا كان يوجد فيه تقرير أنه كيف أنه استغل إرهابيين كمحاولة الانتقام من خصوم السياسيين، يعني كمحاولة فرضا استخدم أحد الإرهابيين في أحد التقارير السابقة التي بثت الجزيرة أيضا أن أحد الإرهابيين استغل وتخلص من أستاذ القيادي الكبير أستاذ عبد الوهاب حسين. فلا لا يتورع النظام عن استخدام كل أنواع البطش لأنه لا يرى له صلة مع الشعب البحريني الأصلي ولا يعتمد في شرعيته على 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 الشعب، يعتمد على التقييم على الكيان الصهيوني، على التبعية للرياض، على التبعية للدول الأجنبية والدول الغربية، فضلا من التعويل على الشرعية الشعبية.
طيب مؤخرا
بعيدا عن الشرعية الشعبية والدعم الشعبي.
طيب يعني دكتور مؤخرا حثت 15 منظمة حقوقية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين على معالجة التدهور الخطير لحقوق الإنسان في البحرين من خلال طبعا تبني سياسة خارجية قائمة على هذا الملف، مشيرا إلى أن ازدراء الرئيس السابق دونالد ترامب لحقوق الإنسان شجع حكام البحرين على مهاجمة المجتمع المدني وإعادة العمل بعقوبة الإعدام واستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان وقادة المعارضة. يعني ما معنى استمرار الاعتقالات العشوائية ضد النشطاء والتعذيب وحتى الإعدام، وما هو التفسير المنطقي لمثل هذه الإجراءات؟
لا شك أن العقاب جماعي بشكل واسع، يعني لم يستثني مثلا الآن في هذه قبل أيام تقريبا أصيب أحد النواب السابقين أستاذ أسامة التميمي وهو نائب منتخب من الشعب وكان في البرلمان، وكيف يعني أدخل في حالة صحية حرجة بسبب ملاحقة النظام له لأنه أعلن أنه يريد أن يعطي الأولوية للمواطنين الأصليين في البحرين. يعني هدد في السابق، أطلق عليه النار، حاول هو أيضا مع أسرته اللجوء إلى السفارة الأمريكية لطلب اللجوء، واعتقلته السلطات الخليفية وتم ملاحقته، يعني ضغط كبير عليه وعلى أسرته، يعني وهو نائب ويعني سابق ومنتخب من قبل الشارع، وإذا كانوا يعني يفكرون هذا النظام يفكر بشكل طائفي، هذا أستاذ أسامة التميمي يعني من طائفة سنية أيضا، يعني ليس من طائفة الشيعة، ومع ذلك يستهدف لأنهم يستهدفون كل المعارضين بغض النظر عن الأعمار، بغض النظر عن مستواهم أو درجتهم أو مكانتهم الاجتماعية. يعني كما استهدفوا سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم والرموز والعلماء، يعني لا يوجد خطوط حمراء لهذا النظام. طبعا التقارير التي تصدرها الولايات المتحدة بين وأخرى يعني ليس لها يعني أثر حقيقي في ضغط حقيقي على النظام الخليفي، يعني لحد الآن لم نرى أي أثر حقيقي يعني هذه التقارير تخرج ولكنها يعني ليس لها يعني أي تأثير، لأنها لا يوجد قرار سياسي أمريكي يعني يصدر من وزارة الخارجية أو من الإدارة الأمريكية أو من بنتاغون والذي يعني يدير قاعدة عسكرية كبيرة في البحرين، يعني يدعمون النظام إلى آخر يعني نفس إلى ولا يهتمون بمواضيع حقوق الإنسان ولا يوجد أصلا جدية في هذا الجانب.
دكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من لندن، شاكر لكم الحضور وإن شاء الله ألقاكم في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.
شكرا
جزيلا. حياكم الله.
ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز، ستعجزون ولن نعجز، ستسقطون ولن نهتز.
لن يرجعنا العذاب والبطش، نحن شعب عنيد، وإذا ما الفتك زاد والهتك زاد عزما نزيد. لازمنا السلمية والسلمية ليست هوانا، فكمال الثورية أن تنبت في النار الورود. أبناء الفدا إنا قالتها الدماء، عنا الحسم تقرر أن نتحرر كيف يكون.
ستعجزون ولن نعجز.
نعم أعزائي الكرام، نعود إليكم وإلى لقائكم بحرين الصمود تحت عنوان البحرين وتراكمية في انتهاكات حقوق الإنسان. وهذه رسائلكم التي وصلتنا، ونبدأ مع الرسالة الأولى من منصر القارمة من اليمن، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول: فواحش آل خليفة لم يسبقهم بها أحد من العالم، يظلمون سكان البحرين الأصليون وهم دخلاء على هذا البلد، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يستخدمون جنسيات متعددة ليسكنوا في البلاد ويطردون السكان الأصليين، هذا ظلم ما بعده ظلم لإخوتنا في البحرين. هذا النظام الخليفي الكارتوني يسرق وينهب أموال أهل البحرين بدعم من الكيان الوهابي الحقير ومن ورائهم الاستكبار العالمي. أين مدعون حماية الحرية وحقوق الإنسان من هذا الشعب المظلوم وما يلاقيه على أيدي جلاديه من آل خليفة؟ وسبب هذا كله لأن الشعب البحريني يتبع مذهب آل البيت، وهو مذهبه منذ مئات السنين، كيف يحاسبون هذا الشعب على معتقده؟ أخوكم منصر القارمة من اليمن. شكرا للأخ منصر القارمة على هذه الرسالة. ونأخذ رسالة أخرى من أبو محمد مهدي من اليمن، يقول في رسالته وهي صوتية، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين. نظام آل خليفة في البحرين ومنذ تأسيسه على أيدي الاستعمار البريطاني هو نظام قمعي، وانتهاكات حقوق الإنسان في البحرين مستمرة لا تتوقف. هذا وقد سجلت منظمات دولية هذه الانتهاكات وأصدرت بيانات إدانة في حق النظام البحريني. ومن سنن الله سبحانه وتعالى أنه عندما يمارس الحكم الظلم على رعيته فإن النتيجة الحتمية هو زوال هذا النظام، فالظلم مرتعه وخيم. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن، صنعاء.
شكرا لأبو محمد مهدي من اليمن من صنعاء. ورسالة أخرى وأخيرة من سيد ياسر الحسيني وهي صوتية أيضا، دعونا نستمع معا.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تحية طيبة لكم سادتي الأفاضل. البحرين الشريفة والمغتصبة على أيدي آخذيها وسارقيها من أذناب الاستعمار، هؤلاء الذين أخذوها عنوة وعلى غفلة من الزمان من سكانها الأصليين، هذه البلدة التي كانت مرتع عند الأشراف والأخيار ابتداء من صعصعة بن صوحان العبدي صحابي أمير المؤمنين عليه السلام والتابعي الشريف وسلام، وأخيه زيد بن صوحان العبدي شهيد معركة الجمل، وهؤلاء الناس الذين توارثوها كابرا عن كابر وظهرا عن ظهر وجيلا بعد جيل، حتى أتى الاستعمار وأرخى بأذياله وأذنابه على هذه البلاد فأخذوها من سكانها الحقيقيين وجعلوها ماخورا لأساطيلهم ومركزا كبيرا من مراكز التجسس في المنطقة للتجسس على الجمهورية الإسلامية وعلى العراق وعلى بقية بلدان العالم، وجعلوها أسطولا خامسا أمريكيا كبيرا من أجل السيطرة على منتصف الشرق الأوسط حتى تتم التواصل مع القوات الأخرى من هذه النقطة البحرية المهمة أو القطعة البحرية المهمة. فلا يهم الأمريكان ولا يهم الأمم المتحدة أن حكام البحرين يعملون بحقوق الإنسان. حكام البحرين جلادين على شعوبهم، قتلة لشعوبهم، يعملون على استئصال شأفتهم، تجنيسهم السياسي الدخيل، تسليط الجلادين على أشراف قومهم وعلى أناسهم، اعتداءاتهم. لا يهمهم الأمريكان، بل يهمهم أن يثبت هؤلاء العملاء، أن يثبتوا وجود الأمريكان في المنطقة. شكرا جزيلا، ويبقى مسلسل انتهاك حقوق الإنسان إلى يومنا هذا بنظر الأمريكان والإسرائيليين.
شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق. وختاما نقول أعزائي الكرام إن شاء الله ألتقيكم في لقاءات أخرى بإذن الله. حتى ذلك الحين تقبلوا تحيات خالد العبد الله والسلام عليكم جميعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 41 مترا وبذبذبة قدرها 7310 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9530 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 12 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 6:50 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نرجو لكم أوقات